بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا فيما تقدم إلى اعتبار طهارة بدن الطائف ولباسه من الخبث، وقد ذكر المصنف أن لا دليل في المقام لمختار المشهور، لأن رواية يونس بن يعقوب ضعيفة بطريقيها، إما بحكم بن مسكين على طريق الصدوق، وإما بمحسن بن أحمد على طريق شيخ الطائفة، ورواية الطواف بالبيت صلاتون بعيدا عن كونها ضعيفة السند، فإننا نقرر بأن التنزيل المستفاد منها ليس تنزيلا في جميع الأمور والاعتبارات، وإنما تنزيل في الفاضل أو تنزيل في كونه تحية المسجد الحرام كالصلاة تحية المساجد وما شابه. وبناء على هذا لا دليل. قال المصنف: على فرض التسليم بتمامية الدليل فإنه معارض بمرسلة البيزنطي التي دلت على عدم اعتبار شرطية الطهارة من الخبث في بدن المصلي ولباسه. وإشكال سماحة السيد يوسف بأن الرواية مرسلة يوجب رفع اليد عنها يدفع بأن البيزنطي كأخويه صفوان وابن أبي عمير شهد الشيخ الطوسي في حقهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. يعود جناب السيد فيستشكل مرة أخرى فيقول: تمامية الشهادة المذكورة إنما هي في الروايات المسندة ولا تجري في الروايات المرسلة، لأنه سيكون من صغريات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وفي الأصول قرأنا أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ممنوعون، فنرفع اليد عن هذه الرواية المرسلة، وبالتالي سوف نلتزم بالتفصيل بأن شهادة ابن أبي عمر شهادة الشيخ الطوسي تصحح الرواية المسندة ولا تنفع للرواية المرسلة بالبيان الذي قد قدمنا. قلت بأن من أعلامنا المعاصرين من يتبنى هذا الإشكال كأستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، وأشرت إلى أصل الإشكال وبيانه. طبعا لو حبيت المراجعة، وإن شاء الله عز وجل يوفقكم الله في المستقبل لذلك، الإشكال تقريبا أجاب المصنف عنه بطريقة أخرى قريب من هذا المعنى، يعني مو بنفس، هي أجاب بعبارة عن كلمة غير واحد، أن كلمة غير واحد ماذا يقصد بها، بس نفس الطريقة التي طبقها المصنف تقريبا يمكن تطبيقها في المقام اللي عبرت عنه في البحث الماضي. يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال من خلال حساب الاحتمال الرياضي اللي أشرت إليه. المصنف ذكر صفحة 383 في باب الخمس زين في الحديث عن مرسل ابن أبي عمير، لكن إن شاء الله احنا راح نتعرض إلى مرة من مرات بصورة مفصلة، وراح نشير إلى إمكانية الجواب عن هذا الإشكال وعدم وروده. هذا تقريبا تمام ما تعرضنا إليه في بحث مضى. لا زال حديثنا يستمر في استعراض الشروط المعتبرة في صحة الطواف. من الشروط المعتبرة في صحة الطواف أن يكون الطائف إذا كان رجلا مختونا، سواء كان الطواف طوافا واجبا أم كان الطواف طوافا مستحبا. وقد ذكر أو وقد نفى صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة الخلاف في هذا الحكم، قال: لم أجد فيه خلافا، بل عن الحلبي أن هذا الحكم عليه إجماع آل محمد صلى الله عليه وآله. نعم في المدارك قد نقل توقف ابن إدريس في الحكم المذكور، كأن ابن إدريس يتوقف في اشتراط الختان للرجال في الطواف، وعقبه في الجواهر بأننا لم نتحقق، يعني بأننا لم نحرز مخالفة ابن إدريس لأعلامنا في شرطية الختان. وأضاف صاحب الجواهر بأن عدم ذكر كثير له على ما في كشف اللثام خب ليس خلافا محقق النتيجة. يعني هل أن مجرد عدم الذكر يدل على عدم الاشتراط أم أن عدم الذكر أعم من عدم الاشتراط؟ يعني لأنه قد لا يكون عن ولا المسألة لأنه لا يشترط كيفما كان. ما يهمنا في المقام استعراض ما يمكن الاستناد إليه في مقام الاستدلال، ما هو الدليل الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات شرطية الختان في من؟ في الرجل إذا أراد الطواف بالبيت الحرام. يستدل على الحكم المذكور بجملة من النصوص، منها صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 33 من مقدمات الطواف الحديث الأول. أي مجلد سيد؟ المجلد 13 من مجلدات الوسائل الطبع الحديث، صفحة 270 الحديث الأول. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، وظيفتكم أن تأتوني بطرق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، وظيفتكم أن تأتوني بطرق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد وبيان أيها صحيح وأيها غير صحيح ولماذا ليس صحيحا. عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأغلف لا يطوف بالبيت ولا بأس أن تطوف المرأة. تقريب الاستدلال بهذه الرواية على المدعى أن يقال بالتالي. كيفية تقريب الدلالة؟ لا يخفى أن النهي الوارد في الصحيح ليس نهيا تكليفيا، بل هو نهي إرشادي إلى فساد طواف الأغلاف غير المختون، كما لو كان رجلا، فيثبت المطلوب حينئذ على اعتبار الختان، لأن عدم الختان يعني فساد العمل. وبعبارة أوضح، عندما قال عليه السلام الأغلف لا يطوف بالبيت، لا يطوف بالبيت، هذا فيه احتمالان. احتمال الأول أن يكون النهي تكليفيا، بمعنى يحرم عليه أن يطوف بالبيت. احتمال الثاني أن يكون النهي إرشادية، يعني إرشاد إلى فساد العمل المنهي عنه، مثل عندما أقول لا تصلي عاريا، لا تصلي عاريا إرشاد إلى فساد الصلاة عاريا، لا تطف بالبيت إرشاد إلى فساد طواف الأغلاف. طيب لو جئنا نرجح بين الاحتمالين، لا يوجد موجب إلى الاحتمال الأول، لماذا الأغلف يحرم عليه الطواف بالبيت؟ لا خصوصية للأغلف، لا في جانب المنع ولا في جانب الإيجاب، حتى يقال يجب أو لا يجب، يحرم أو لا يحرم، فإذا لا خصوصية للأغلف في المقام، عدل؟ وهذا يعني أن النهي ليس تكليفيا، وإنما النهي إرشاديون. طيب إذا كان النهي إرشاديون فهو إرشاد لماذا؟ إلى الصحة والفساد، فالنهي إرشاد للفساد. عندما يقول عليه السلام الأغلف لا يطوف بالبيت إرشاد إلى فساد طواف الأغلف، من هو الأغلف؟ غير المختون. فيستفاد من ذلك لو كان المحرم رجلا غير مختون كان طوافه بالبيت فاسدا، فيثبت المطلوب. صار واضح؟ بناء على هذا نقول بأن دلالة الصحيحة على المدعى تامة بلا إشكال. يقع الكلام بعد ذلك في الصبي، فهل يحكم بوجوب الختان عليه أو لا؟ طبعا المصنف أشار لأمر لا ينبغي الإغفال عنه، قال بأن الصحيحة مطلقة، الأغلب لا يطوف بالبيت، مطلقة شاملة للبالغ ولغير البالغ، ومقتضاها شرطية الختان سواء كان الطائف صبيا أم كان الطائف بالغا، فيلتزم بوجوب الختان على الجميع على حد سواء. كذلك لا فرق بين كون الطواف طوافا واجبا وبين كون الطواف طوافا مستحبا. إن شاء الله كلامي واضح يا إخوان. خب زين، يقع الكلام الآن في طواف، في شرطية الختان للصبي بناء على كلام المصنف. يقع الكلام في اعتبار الختان بالنسبة للصبي. أقول وقع الاختلاف في شرطية الختان بالنسبة للصبي غير البالغ على أقوال. الأول عدم اعتبار الختان في الصبي غير البالغ، كما لعله يظهر من المحقق الحلي في الشرائع ويظهر من غيره أيضا. القول الثاني اعتبار الختان في الصبي غير البالغ كاعتباره في غيره. قول الثالث التفصيل بين الصبي المميز الذي يطوف بنفسه وبين الصبي غير المميز الذي يطاف به، فيعتبر الختان في الصبي المميز ولا يعتبر الختان في الصبي غير المميز، وقد اختار هذا الرأي سيدنا الجليل المصنف. صار واضح؟ إذن عندنا ثلاثة أقوال. إن شاء الله كلامي الآن واضح. زين، القائلون بالاعتبار باعتبار الختان في الصبي، القول الثاني القائلون باعتبار الختان في الصبي تمسكوا لذلك بصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة تمسكا بإطلاقها، لأنها وردت في الأغلف، والأغلف عنوان يشمل البالغ وغيره، ولا اختصاص له بالبالغ إطلاق، فيثبت اعتبار ذلك في الصبي أيضا. واضح؟ زين، يترتب على القول باعتبار الختان في الصبي أنه لو حج الصبي وهو غير مختون فلا يحق له بعد البلوغ الزواج إلا بعد تدارك طواف النساء. طبعا ده بناء على أنه لا ينحل الإحرام بانتهاء شهر ذي الحجة، وإلا إذا ينحل الإحرام بانتهاء شهر ذي الحجة بعد انتهى الموضوع بأكمله. خب هذا بالنسبة إلى أما القول الثالث وهو التفصيل، فقد قربه المصنف بأنه قد يقال باختصاص صحيحة معاوية بالمميز. ليش؟ لأن صحيحة معاوية قاصرة عن الشمول لغير المميز. ما هو السبب في قصورها عن الشمول لغير المميز؟ يقول النكتة في عدم شمول الصحيحة لغير المميز كون الصحيح ناظرا إلى من يصدق عليه أنه يطوف بالبيت، وهذا لا يصدق على غير المميز، لأن غير المميز يطاف به لا يطوف بالبيت. فعندها بعد فقد الدليل الاجتهادي نرجع للدليل الفقهي الأصل العملي، المقام من صغريات الشك في شرطية طواف غير المميز بالختان، فعندها نرجع إلى كونه شكا في التكليف، وبالتالي مجرى لأصالة البراءة. الآن هذا ولدي، زين، ولدي بطة عمره 5 سنوات، طيب غير مميز، نشك في وجوب الختان عليه للطواف بالبيت، تفتوا شك في ماذا؟ صار واضح؟ مو شك بالمكلف، شك في التكليف، وعندها قلنا بجريان أصالة البراءة. صار واضح؟ إذن بهذا أفاد المصنف. احتاج أكرر سريعا؟ زين، واضح. هذا الذي ذكره المصنف يمكن الإشكال عليه، فيقال إذا كان الداعي لهذا التفصيل بين المميز فيجب وغير المميز فلا يجب، خب، والتفريق بينهما في الطواف بنفسه والطواف به، فلازمه تعميم الحكم بعدم اعتبار الختان في كل من لا يطوف بنفسه بل يطاف به وإن كان بالغا. مثلا لو وجدنا شخصا مريضا لا يقوى على أن يطوف بنفسه، يطوفون به وقد بلغ، فهل نقول بعدم شرطية الختان؟ تسألني من وين جايب النزل هذا الفرد؟ واحد أمريكي كافر، زين، يوم صار عمره 17 سنة الله هذا دخل في الإسلام، زين، جابوه الآن، هذا رجل مقعد لا يتمكن من الطواف بنفسه وهو غير مختون، هل يقومون بختانه ليطوف؟ مشيخ الإيرواني يقول من يطاف به لا يعتبر فيه الختان، هذا يطاف به عاجز فإذا لا يعتبر فيه الختان. أو نفس المثال، شيخ كبير أمريكي عمره 60 سنة الله هدى وشرح صدره ودخل الإسلام، جاء يريد أن يطوف، أن يؤدي الحج، أيضا غير مختون، هذا خب لا يقوى أن يطوف بنفسه، سوف يطاف به، ألا يجب عليه الختان أو يجب عليه الختان؟ وفقا لكلام المصنف أن المدار على وجوب الختان وعدم وجوب الختان ألا يطوف به ولا يطوف به، يطوف أو يطاف به، إذا كان هذا هو المدار فالمفروض أن هذين لا يجب الختان عليهما، لأننا فرضنا أنهما ممن يطاف بهما، وهذا لا يمكن الالتزام به، ما يعني أن التفصيل الذي أفاده المصنف لا يمكن القبول به. صار واضح؟ يبقى الكلام تحقيق المسألة، هل يشترط الختان أو لا يشترط الختان، يأتيكم في مستوى أعلى إن شاء الله. وضح الكلام؟ بفرمه
دلالة مقابلة المرأة للرجل
يعني قصدكم أن راح تتمسكوا بأن هذه تدل على شرطية الختان في البالغ، وبالتالي لا يوجد فيها إطلاق، يعني تتيجي تقول الآن صحيحة معاوية بن عمار ليست مطلقة، وإنما صحيحة معاوية بن عمار ظهورها منعقد في خصوص البالغ، فنرجع من البداية للغير البالغ إلى الدليل الفقهي الأصل العملي، فلا فرق بين المميز وغير المميز. كلام جدا صحيح، جميل جدا، 100% كلام جميل ممتاز، يعني جدا رائع الكلام، أنا أقبل هذا الكلام، ما عندي مشكلة فيه. خب، هذا من الأمور. من واجبات الطواف ستر العورة، إن شاء الله لحن واضح كلامي. خب، من واجبات الطواف الآن بعد ما انتهى المصنف تقريبا من شروط، خلط بين الشروط والواجبات لا فرق عندنا، الكلام الآن في أمر آخر وهو ستر العورة. أقول من واجبات الطواف ستر العورة، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه، وبكلمة إن ستر العورة شرط من شروط صحة الطواف. معلومة جانبية، سكر دائم سيد حسين ترى تبغى المعلومات الجانبية. الساتر عندنا نوعان، عندنا ستر ذاتي وعندنا ستر شرطي. الستر الشرطي مثل ستر العورة خارج الصلاة. زين، زيد من الناس يأمن الناظر المحترم، يمكن أن ينزع جميع ملابسه ويجلس الآن هنا. زين، فذا نسميه ستر شرطي، يعني مشروط بوجود الناظر المحترم. فما لم يكن هناك ناظر محترم، لا، في بيت الخلاء أجلكم الله وقت التخلي، لماذا يجوز للإنسان أن يكشف عن عورته؟ لأنه أمن الناظر المحترم. ولذلك ستر العورة في هكذا موارد يعبرون عنه بالستر الشرطي، وعندنا ستر ذاتي. يجيهم ذا البحث يذكروه عادة، هل أن الستر أثناء الصلاة ستر ذاتي أو ستر شرطي؟ يقول ستر ذاتي، يجب على الإنسان أن يستر عورته أثناء الصلاة سواء كان هناك ناظر محترم أم لم يكن. هذا أمر لازم. نجي الآن للطواف، نطبق ذا الكلام يا سماحة السيد، هل أن ستر العورة حال الطواف ذاتي أم شرطي؟ ستر العورة حال الطواف شرطي وليس ذاتي، ايش رايك؟ ها، ستر العورة حال الطواف ذاتي، ولذلك وجد أم لم يوجد الناظر وجب عليه أن يستر عورته. دي نقطة مهمة بس كمعلومة جانبية. أعود لما أنا فيه، أقول بأن ستر العورة شرط من شروط صحة الطواف، وهذا هو المشهور بين أعلامنا، وإن كان قد حكي عن الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه المناقشة في اعتبار شرطية ستر العورة في الطواف في كتابه الخلاف، وكذلك حكيت المناقشة أيضا من قبل السيد ابن زهرة في كتابه الغنية. من المتأخرين ناقش أيضا في اعتبار شرطية الطواف، ده كل كلامنا الشرطية الذاتية، ها؟ هؤلاء لا يقولون بعدم اشتراط ستر العورة، وإنما يقولون بأن شرط العورة شرط، ستر العورة شرط شرطي، ستر العورة سوف يكون واجبا شرطيا. المشهور من أعلامنا يقولون بأن ستر العورة واجب ذاتي، ومن ذكر الشيخ وابن زهرة والعلانة يقولون بأن ستر العورة في الطواف واجب شرطي للنقطة. طيب، المحقق الحلي في كتابه الشرائع لم يتعرض للمسألة، ما يهمنا، ما يمكن أن يستدل به على شرطية الستر للعورة أثناء الطواف. استدل على شرطية ستر العورة في الطواف بالتالي: واحد، النبوي المعروف، الطواف بالبيت صلاة، من خلال التمسك بإطلاق التنزيل كما سبق بيانه، كما قلنا بأن الصلاة مشروطة بستر العورة فيها، وقد نزل الطواف منزلة الصلاة، فكل ما يكون معتبرا في الصلاة يكون معتبرا في الطواف بمقتضى التنزيل. صار واضح؟ فيثبت أن الطواف يشترط فيه ستر العورة لأن الصلاة يشترط فيها ستر العورة، وهذا هو المطلوب. قد عرفت فيما تقدم أن الرواية ضعيفة السند، إذ لم ترد في شيء من مصادرنا، ووجودها في كتاب عوالي اللآلئ لابن أبي جمهور لا يخرجها عن كون مصدرها الأصل كتب الجمهور. خب، كذلك مناقشة من حيث الدلالة، إذ ذكر هناك أن التنزيل ليس المقصود به من جميع النواحي، لعل التنزيل في الفاضل، لعل التنزيل في كون الصلاة مثلا تحية المساجد والطواف تحية البيت الحرام وما شابه. فمع وجود هكذا مورد لا مجال للبناء على تمامية دلالتها على المدعى. إن شاء الله واضح. يمكننا أن نضيف هنا أيضا بأن الظاهر في اعتبار ستر العورة في الطواف أعم مما هو المعتبر في باب الصلاة. بمعنى المعتبر في الصلاة أن يكون الساتر ثوبا ولباسا، فلا يجزي الستر بمثل اليد والحشيش والطين وما شابه. أما في الطواف فلا، الطواف من قال باشتراط ستر العورة أثناء الطواف لا يفرق، أن يستر عورته بحشيش، أن يستر عورته بطين، أن يستر عورته بيده، لا فارق. زين، قد يسأل أحدكم لماذا في الصلاة الهيئة الصلاتية قائمة على اللبس معارصا لخوف، بينما في الطواف الهيئة الطوافية قائمة على شنو؟ على التعري، فحالة طبيعية أن يكتفى منه بمجرد الساد. كانكم ما فهمتوا كلامي. ها؟ كيف تصلي؟ يعني الهيئة الصلاتية قائمة على أن تكون لابسا، وبالتالي ما يكتفى منك أن تستر العورة فقط بطين أو بحشيش أو بيديك، الذي يستوجب أن تكون عاريا. هذا اللولا زين. بينما في الطواف كيف تطوف؟ عاريا بعد. الآن الإزار والرداء، خب قلنا بأنه لا يجب الاستدامة، لو طرح رداء وجاء يطوف فقط بإزاره طوافه صحيح لو باطل؟ فإذا الهيئة الطوافية هيئة عري، هذه في الحقيقة يعني، وبالتالي يكتفى من بمجرد الستر، يكتفى وقد ينزع الرداء كما ينزع الإزار. زين، صحيح يجب في الإزار أن يكون من السرة إلى الركبة، لكن لو عصى وأخذ مقدارا بسيطا من الإزار فقط فستر به منطقة العورة وبرزت منطقة الفخذين إلى الركبة، يكون محققا لستر العورة لولا؟ آثم بأنه لم يلبس الإزار بالطريقة المطلوبة، لكن من حيث ستر العورة تحقق أو لا؟ أحسنتم. دل أقول الهيئة الطوافية قائمة على العري في الحقيقة، فالمطلوب الستر، ولذلك لو ستر بيده بحشيش بطين تحقق الستر. خب، على أي حال زين، فإذا هذا ما يمكن أن يقال، فبالتالي يعتبر في الطواف أو يجتزأ في الطواف بالستر بأي شيء من ذلك كما قلت. هذا إذن الدليل الأول وجوابه. الدليل الثاني مما يذكر في المقام أيضا للالتزام به، قالوا نتمسك بماذا؟ نتمسك بالتالي بالروايات التي تضمنت نهي النبي صلى الله عليه وآله لا يطوفن بالبيت عريان، وارد في الباب 53 من أبواب الطواف المجلد 13 صفحة 400. محمد بن علي بن الحسين صدوق في كتابه العلل، يعني علل الشرايع، عن محمد بن علي ماجلوي، ده محمد بن علي ماجلوي السيد الخوي يبني على ضعفه أو على عدم وثاقته لعدم وجود ما يدل على توثيقه، ونحن نبني على كونه ثقة لأن الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه قد ترضى عليه، وتردي الصدوق على شخص من الأشخاص يعد أمارة من أمارات التوثيق، لأن التردي الصادر من الصدوق بحسب المعنى العرفي نظير التردي الصادر من الله عز وجل في القرآن الكريم على بيعة الرضوان، على أصحاب بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك أحسن. رضي هناك ماذا تعني؟ ألا تعني أن هؤلاء في أعلى مراتب الجلالة والوثاقة في الاعتبار والاعتماد، نفس ذاك الرضا هناك الرضا هنا عندما يقال رضي الله عنه يعني أنه في أعلى مراتب الجلالة والوثاقة والاعتماد. ولذا نقول ترضي الصدوق عن شخص أمارة من أمارات توثيقه، واضح؟ فمحمد بن علي ماجلوي نبني على وثاقته لترضي الصدوق عليه. السيد الخوي لا يحكم بوثاقته لأن السيد الخوي لا يقبل الترضي. عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن خلف بن حماد الأسدي، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن مهران، عن الحكم بن مقسم أو الحكيم بن مقسم، عن ابن عباس. الرواية مشتملة على مجموعة من المجاهيل، ولذلك الرواية ضعيفة سندها. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث عليا عليه السلام ينادي لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. واحد. تبغوا أيضا عندكم الرواية رقم اثنين، أمرني الله أمرني عن الله، إن أمير المؤمنين يقول إن الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرني عن الله ألا يطوف بالبيت عريان. أيضا الرواية الثالثة والرواية الرابعة تضمنت ولا يطوفن بالبيت عريان. هذه الروايات اشتملت على هذا المعنى التعبير لا يطوف بالبيت عريان، فيستفاد منها أن النهي كما قلنا إرشادي يدل على مانعية التعري من صحة الطواف، فيدل على أن الطواف عاريا باطل فاسد، فيستفاد شرطية الستر حال الصواف. هكذا يقال. المصنف أجاب أن الرواية ضعيفة السند وضعفها السندي مانع من الاستناد لها، إلا أن هذا الإشكال يمكن أن يدفع فيقال بأن الروايات الواردة من طريقنا كثيرة وكذلك من طريق العامة وهي قريبة جدا من التواتر مما يمنع عن المناقشة في أسنادها. يعني هذا الآن صاحب الوسائل نقل في المقام تقريبا ثمان روايات، هذه ثمان روايات موجودة في الوسائل منقولة من مصادر متعددة، منقولة من العلل، منقولة من تفسير علي بن إبراهيم القمي، منقولة من تفسير العياشي، أكثر من رواية عندنا، ثمان روايات موجودة في المقام. وبناء على ما قرأنا في الأصول من أن التواتر لا يشترط فيه العدد وإنما يشترط فيه النسبة الاحتمالية لحصول اليقين، لا يبعد البناء على تحقق التواتر المعنوي بل تحقق التواتر الإجمالي فيلتزم، فلا معنى للمناقشة السندية أصلا. هذا الأمر الأول. ولذلك عقب المصنف، هذا أشار إليه المصنف كأنما أشكالنا المصنف ملتفت إليه، خب، ومع التنزل وغض النظر عن ذلك باعتبار أن تعددها، يشير إلى هذا. زين، المصنف يقول لو قيل بأن هذه الروايات متعددة وأن كثرتها تورث الفقيه الإطمئنان بصدور هذا المضمون أمكننا المناقشة فيها من جهة الدلالة بأن يقال إن المنهي عن في هذا الناس هو الطواف في حال العراء، والنسبة بينه وبين ستر العوراء العموم من وجه، لأن المراد بالعريان من لم يكن لابسا الثوب، ويمكن أن يشخص ويمكن أن يكون الشخص غير عار لابسا للثوب مع كون عورته مكشوفة. مثلا إذا كان في ثوبه ثقب تظهر منه عورته، كما يمكن أن يكون الشخص مستور العورة وهو عار، كما إذا ستر عورته بيده أو بحشيش أو بطين أو ما شابه. والمعتبر في الطواف ستر العورة وليس اللباس، فهذه الروايات لا تنطبق على المدعى. خلاصة كلامه، هذه الروايات لا تنظر، لا تأمر بستر العورة، وإنما تنهى عن الطواف عريان، والطواف عريان قد يكون عاريا مع ستر العورة، وقد يكون عاريا بدون ستر العورة. عجل هنا، قد يكون عاريا مع ستر العورة، وقد يكون عاريا بدون ستر العورة. عجل لولا. فبالتالي هذه الروايات ليست مرتبطة بمحل كلامنا، محل كلامنا أن تدل الرواية على وجوب ستر العورة، أما أن تدل الرواية على عدم الطواف عاريا، ما العلاقة بالطواف عاريا؟ زين، كلمتين شيخي. هذا إيراد المصنف. يمكن أن يشكل على المصنف بالتالي: صحيح هذه الرواية وردت في الحديث عن التعري، لكن بمناسبة الحكم والموضوع من جهة، وثبوت الإجماع عند علمائنا على الاكتفاء بمجرد ستر العورة في الطواف من جهة أخرى، هذان ينضمان فيعدان دليلا على أن المراد من العاري في هذه الروايات من لا يكون ساترا لعورته، يعني يشكلان قرينة لكون المقصود من العاري والعري والتعري في هذه النصوص كشف العورة، وبالتالي تكون الرواية منطبقة على المدعى، فبناء على هذا تكون الرواية تامة الدلالة. مما ذكرنا يتضح موافقة ما عليه الفتوى لما عليه الروايات، وعندها يبقى الكلام في المناقشة السندية، فإذا تم السندان سوف يلتزم بما عليه المشهور، ولو من باب جبر الرواية ضعيفة السند بعملهم إذا أحرزنا الاستناد، ولا معنى لأن يتنزل الفقيه للإحتياط الوجوبي كما عن المصنف لا دليل عندنا على وجوب الستر فنحتاط. مو صحيح، الرواية تامة الدلالة بالبيان الذي ذكرنا، فلا معنى للتنزل للإحتياط الوجوبي. يقع الكلام بعد ذلك فيما إذا شك الطائف في طهارته يأتي، والحمد لله.